السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا يزال الحديث موصولا في التعليق على كتاب 40 حديثا في لزوم السنة والبعد عن الفتن. قال: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. رواه البخاري. المعاهد، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: والمراد به من له عهد مع المسلمين، سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم. يعني المعاهد، بارك الله فيكم، قد يكون ممن يقيم إقامة دائمة بين المسلمين، فهناك من غير المسلمين من يقيم في وسط المسلمين، أو أن يكون من بلد آخر ويأتي زائرا إلى بلدان المسلمين، فأعطيناه عهدا بالأمان أنه يأمن على نفسه إذا دخل إلى بلادنا. فهؤلاء وإن كانوا على غير ديانتنا فإنه لا يجوز الغدر بهم ولا يجوز قتلهم، لا يجوز الغدر بهم ولا يجوز قتلهم. عندنا فائدة من روايات الحديث هذا، حديث الباب، في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي جاءت رواية، بارك الله فيكم، ربما تكون أخص من حديث الباب: من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. يعني حديث الباب: من قتل معاهدا. أما رواية أحمد والنسائي: من قتل قتيلا من أهل الذمة. فائدة أخرى، بارك الله فيكم، من الأحاديث الواردة في نفس الباب، بارك الله فيكم، ما جاء عند الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة 70 عاما، وإن ريحها لتوجد من مسيرة 70 عاما. فالمقصود من هذه الأحاديث عدم جواز الغدر بأهل الذمة إذا أو غير المسلم إذا أعطي عهدا بالأمان ودخل إلى بلاد المسلمين، فإن الغدر بهم وقتلهم كبيرة من كبائر الذنوب وذنب من أعظم الذنوب. فإذا، بارك الله فيكم، في صحيح مسلم مر هشام بن حكيم بن حزام على أناس من الأنباط بالشام قد أقيموا في الشمس، يعني أوقفوا عقابا لهم في الشمس، فقال: ما شأنهم؟ فقيل له: حبسوا في الجزية، هؤلاء لم يدفعوا الجزية فحبسوا لأجل هذا. فقال هشام، الآن هشام بارك الله فيكم صحابي، رأى جماعة من أهل الكتاب يعذبون بهذه الطريقة، فقال: أشهد لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فحتى لو كان الرجل ليس من أهل الإسلام، لا يجوز للمسلم أن يبغي عليه وأن يظلمه وأن يعتدي عليه. نعم، كما قال عمر بن الخطاب: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فنعتز بهذا الدين العظيم، ونعتز بديننا، ونعتز بكلمة التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، لكن لا يجوز لنا أن نبغي على غيرنا، سواء كان الذي بغي عليه مسلما أو كافرا، فالبغي والظلم من الأمور المحرمة. وفي الحديث: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا الحديث حديث قدسي، فحتى لو كان من غير المسلمين لا يجوز البغي عليه، بل في الحديث أن الذي يقتل هؤلاء لم يرح رائحة الجنة، نسأل الله العفو والعافية. وهذا لا يدل طبعا على أنه يكفر إذا فعل هذه الجناية العظيمة، ولكن ولكن معنى الحديث أنه يحرم من دخول الجنة ابتداء، يحرم من دخول الجنة ابتداء. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال: وعن سليمان بن بريدة بن الحصيب عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. رواه مسلم. في هذا الحديث عدة فوائد، من هذه الفوائد حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تذكير الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومعلوم بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يولي في الغزو على السرايا والبعوث يعني الصحابة الذين عندهم علم وعندهم معرفة بمثل هذه الأمور، ومع هذا كان صلى الله عليه وسلم يعظهم وينصحهم ويذكرهم. الفائدة الثانية: الصحابة هم أفضل جيل بعد الأنبياء والرسل، ومع هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يوصيهم بتقوى الله، وكلنا نحتاج إلى هذه الوصية. مهما كان الإنسان يظن نفسه أنه على تقوى وصلاح وعبادة، يحتاج أن يذكر بتقوى الله سبحانه وتعالى. قال: ومن معه من المسلمين خيرا، يذكره بأن يستوصي بالذين معه من أهل الإسلام خيرا، لأن بعض الناس إذا ولي على شيء ربما بطش بمن تولى أمرهم، وربما شدد عليهم التشديد العظيم، وربما تعسف في تطبيق بعض الأمور عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الذي أمر على سرية أو جيش أو غزو، أمره يذكره بتقوى الله وأن يستوصي بمن معه من المسلمين خيرا، وأن يستوصي بمن معه من المسلمين خيرا. ثم قال: أغزوا بسم الله في سبيل الله. فالغزو الذي يأمر به نبينا صلى الله عليه وسلم يكون في سبيل الله، ليس في سبيل العصبية القبلية أو العصبية الحزبية أو العصبيات القومية أو العرقية، وإنما يذكرهم بأن يكون هذا الغزو في سبيل الله عز وجل، لتكون كلمة الله هي العليا. قاتلوا من كفر بالله، يعني من لم يكفر بالله لا تقاتلوهم، فإن أهل الإسلام لا يقاتلون إلا في أحوال مخصوصة. ثم يقول لهم: أغزوا ولا تغلوا. معلوم بارك الله فيكم أيها الأحبة الكرام أن الأمور عند الحرب قد تختلط اختلاطا عظيما، ومع هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يذكر الصحابة بتقوى الله وببعض الأمور، ربما تكون هذه الأمور في أوقات ولحظات صعبة وعصيبة. يعني إخوان الأفاضل، أحيانا إذا ازدحم الناس فيكون بعض الناس عذره إن الزحام شديد لم أستطع أن أفعل شيئا، أو كان الأمر في ضيق من الحال. فالنبي عليه الصلاة والسلام رغم أن المسألة قتال ومعركة، ومعلوم بارك الله فيكم أن بعضهم يقول في القتال والمعركة الضربة إذا لم تكن لك كانت عليك، الضربة إذا لم تكن لك كانت عليك، ومع هذا كان يذكرهم بتقوى الله سبحانه وتعالى ولزوم أمر الله عز وجل، فإن أهل الإسلام يقاتلون أعداءهم بأعمالهم، أهل الإسلام يقاتلون أعداءهم بأعمالهم. يعني إذا ما كان عندهم تقوى الله عز وجل كيف يأتينا النصر وكيف يأتينا التوفيق؟ واضح بارك الله فيكم. فكان يذكرهم بتقوى الله عز وجل. أغزوا ولا تغلوا، الغلول الأخذ من الغنيمة، الأخذ من الغنيمة يعني أن يسرق الإنسان من أموال الغنيمة. ومعلوم بارك الله فيكم أن الإنسان إذا كان هذا همه، يعني همه أن يتطلع إلى المال وأن يخفي هذا المال وأن يضعه في جيبه ويمتلكه هو، ربما دب الخلل إليه سريعا، ربما دب الخلل إليه سريعا. فلذلك يحذرهم نبينا صلى الله عليه وسلم: ولا تغدروا، يعني إذا تعاهدتم وتعاقدتم مع القوم والأعداء على صلح معين واتفاق معين فلا تكونوا أهل غدر، فاتقوا الله عز وجل. وجاء في حديث يصححه بعض أهل العلم: المكر والخديعة في النار، المكر والخديعة في النار. وهذا الأمر أيها الأحبة الأفاضل لو ابتلي به عامة الناس لعد شيئا من أعظم العيوب، فكيف تجد بعض الناس بسبب حزبية موجودة عنده أصبح الغدر والخيانة، وأن يكون الإنسان لا أقول صاحب وجهين، صاحب عدة وجوه، هذا الأمر أصبح طبعا موجودا عند بعضهم، نسأل الله العفو والعافية. قال: ولا تمثلوا. التمثيل المقصود به التمثيل بالجثة، التمثيل بالجثة، يعني في بعض الحروب إذا قتلوا من الطرف الآخر قتيلا ماذا يفعلون به بعد قتله؟ يمثلون بجثته، يقطعونها، يجدعون الأنف ويقطعون الأذن وغير ذلك من الأعمال ومن الأمور. قال، وستأتي معنا بعض التفاصيل بعد القليل. قال: ولا تقتلوا وليدا، أي صبيا صغيرا. هنا عندنا الآن عدة فوائد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي الصحابة بألا يقتلوا الوليد الصبي الصغير، وفي بعض الروايات جاءت روايات تدل على المنع من قتل الرهبان يعني العباد وإن كانوا من غير المسلمين، والمنع من قتل النساء في الحرب. قال القرطبي في المفهم: وإنما نهى عن قتل الرهبان والنساء لأنهم لا يكون منهم قتال غالبا، فإن كان منهم قتال أو تدبير أو أذى قتلوا. يعني أهل الإسلام ينظرون الآن هذا الراهب ما قاتلنا إطلاقا، ما شارك في أي قتال، وهذه امرأة فلماذا تقتل هذه المرأة؟ أما إذا كان الراهب مثلا يحمل سلاحا يريد أن يقتل أهل الإسلام فهذا أمر آخر، فإنه يعامل بالمثل، فإنه يعامل بالمثل. مع التنبيه بارك الله فيكم أن بعض الديانات غير الإسلامية إذا وقعت عندهم حروب فإن المسألة عندهم ماذا؟ تصفية لكل صغير وكبير. وفي بعض الحروب العرقية المشهورة التي وقعت بسبب أعراق مختلفة، يعني عرق كذا وعرق كذا بين غير المسلمين، كان يقتل من العرق الآخر، هذا الأمر قريب ليس بعيد بارك الله فيكم، قريب جدا، كان يقتل من العرق الآخر في كل يوم كم قتيل؟ 10,000 إنسان في اليوم الواحد، في كل يوم يقتل 10,000 إنسان. فلذلك يذكرون أنه قتل من العرقية الفلانية 1,000,000 شخص، 1,000,000 شخص، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. انظر ماذا يقول الحافظ النووي في شرح صحيح مسلم. قال: وفي هذه الكلمات من الحديث فوائد، فوائد مجمع عليها، الآن يحكي الإجماع، وهي تحريم الغدر وتحريم الغلول وتحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلوا، وكراهة المثلة، واستحباب وصية الإمام أمراءه وجيوشه بتقوى الله، والرفق بأتباعهم وتعريفهم بما يحتاجون في غزوهم، وما يجب عليهم وما يحل لهم وما يحرم عليهم وما يكره وما يستحب. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، من الأمور التي وقعت للشيخ العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه أنه قيل له: فلان يعني البلد الفلاني يوجد جماعة إسلامية خرجت على الحاكم أو ستتولى الحكم في هذا البلد، فقال الشيخ: كم عالم بينكم؟ فسكت ذاك، ما استطاع أن يجيب. يعني لو حسبنا كم طبيب؟ مئات أو عشرات. كم مهندس؟ مئات أو عشرات. قال: كم عالم بينكم؟ فسكت. فالشيخ كان رأيه أن هؤلاء لن يوفقوا لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون. واضح بارك الله فيكم. ووقع ما توقعه الشيخ رحمة الله تعالى عليه. فلذلك الأمير الذي يبعثه نبينا صلى الله عليه وسلم كان يذكره، وهذا الأمير يكون عنده علم فيذكر أيضا من أصحابه بما أوصاه به نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا بارك الله فيكم، الحافظ النووي ذكر إجماع العلماء على كراهية التمثيل بجثة الميت وإن كان من غير المسلمين من الأعداء، ذكر الإجماع على الكراهية. عندنا فائدة، حديث الباب فيه النهي، والأصل في النهي أنه للتحريم. في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن عمران بن حصين قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة. الحديث في مستدرك الإمام أحمد بإسناد صحيح. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: فأما التمثيل في القتل فلا يجوز، فأما التمثيل في القتل فلا يجوز، يعني كلام الحافظ النووي أنه مكروه الصواب أنه محرم ولا يجوز. قال: إلا على وجه القصاص، إلا على وجه القصاص، يعني مثلا الطرف الآخر مثل بجثث المسلمين، فرأى ولي الأمر أن يفعل مثل هذا الأمر كي يرد لهم الإساءة بالإساءة ويكون هذا أوقع في قلوبهم، فهذا الأمر إذا كان على وجه القصاص فإنه جائز. قال: حتى الكفار إذا قتلناهم فإنا لا نمثل بهم بعد القتل، ولا نجدع أنفهم وآذانهم، ولا نبقر بطونهم، إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بنا فنفعل بهم مثل ما فعلوا. ثم قال: والترك أفضل، ثم قال: والترك أفضل، كما قال الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ما تكملت الآية؟ هاي جماعة الآية ما يجوز روايتها بالمعنى، ها؟ ولئن صبرتم لهو خير للصابر، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. طيب التكملة: ولئن صبرتم لهو خير للصابر. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: قيل إنها نزلت لما مثل المشركون بحمزة وغيره من شهداء أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بضعفي ما مثلوا بنا، فأنزل الله هذه الآية. وإن كانت قد نزلت قبل ذلك بمكة، ثم ذكر بعد ذلك قال: فأنزلت الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بل نصبر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل نصبر. المقصود بارك الله فيكم أن المسلم حتى في الحرب التي تكون بإذن ولي الأمر وتحت إمرة ولي الأمر يلتزم أوامر الإسلام ويلتزم شرائع الإسلام، وهذا باب عظيم جدا. هذا مع من؟ مع الكفر الذين يقاتلون أهل الإسلام ويحاربون أهل الإسلام، فكيف بمسلم يريد أن يقتل في المسلمين وربما مثل بجثث أهل الإسلام والعياذ بالله، لأنه يحكم عليهم بالردة ويكفرهم ويخرجهم من الإسلام. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وفي الحديث السابق: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. طيب من قتل مسلما يشهد أن لا إله إلا الله، هذا كيف يكون حاله عند الله سبحانه وتعالى؟ بعض الخوارج مر معنا أنهم قتلوا بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يكون موقفهم إذا وقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ ثم قال: عن أبي سلمة عثمان الشحام قال: انطلقت أنا وفرقد السبخي إلى مسلم بن أبي بكرة وهو في أرضه، فدخلنا عليه فقلنا: هل سمعت أباك يحدث في الفتن حديثا؟ الحديث ربما يطول، سأذكر بعض الفوائد الاسترادية هنا. أيها الأحبة الأفاضل، ما أطيب والله أن تنقل الخير إلى أهل بيتك. هؤلاء جاءوا إلى مسلم بن أبي بكر يسألونه: سمعت من والدك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون أولادهم: علم أولادك الخير، علمهم التمسك بالدين، حذرهم من الجماعات الحزبية، حذرهم من الانسلاخ من الدين، لأن بعض الناس والعياذ بالله إما أن يكون حزبيا وإما أن يكون منسلخا من الدين بالكلية، حذرهم مثل هذه الأشياء. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بعض الناس يعني كأنه رفع يديه عن تربية أولاده، إذا قلت له: لماذا لا تعلم ابنك الأدب؟ قال: الخلل من المدارس. طيب لماذا لا تعلمهم السيرة؟ قال: أئمة المساجد ما يعلموا. طيب ما دورك أنت رعاك الله؟ كو أنفسكم وأهليكم نار، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية، هذا واجب عليك، فلا بد أن تقوم بهذا الأمر. قال: نعم، سمعت أبا بكرة يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. هذا مر معنا في مجلس أمس. ونفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. وبالمناسبة أخوان الكرام، من طرق علاج الوسواس يعني الذي يتعامل مع أسئلة الناس، يجد في السابق قبل 15-20 سنة الذين عندهم وسواس أقل عمر 45 سنة، إن من 45 وفوق تجد موسوس وعنده وسوسة في الطهارة وغيرها. الآن ربما وجدت بعض الناس عمره 15 سنة وعنده وسواس في الطهارة. قال لي أحد طلبة العلم عن شخص شاب صغير عنده مثل هذه الوساوس، قال هذا علاجه أن يجري كل يوم 5 كيلو، ثم بعد ذلك ينظر إذا وضع رأسه قبل النوم يأتيه وسواس أو لا. واضح بارك الله فيكم، لأن الإنسان إذا كان فارغا بطالا تسلطت عليه هذه الهواجس. حتى أن بعض الناس يعني إذا كان فارغا أولا يبدأ يتكلم على معارفه، ثم قرابته، ثم إخوانه وخواته، ثم بعد ذلك يتكلم على من يؤذي نفسه والعياذ بالله، يتسلط على نفسه. فلذلك البطالة داء عضال، البطالة داء عضال. قال فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض، رجل ما عنده شيء من هذه الأمور ماذا يصنع؟ بالمناسبة أذكر شيخا فاضلا كريما قرأت عليه القرآن في المسجد النبوي، أسأل الله أن يجزيه عني خير الجزاء. بعد قراءتي عليه ما كان في تواصل بيني وبينه، وكنت أذهب إلى المسجد النبوي ولا أراه في موضعه المعروف. وبعد سنوات طويلة يمكن أكثر من 10 سنوات رأيته في شهر رمضان في موضع في الحرم على نفس الطريقة السابقة يجلس ويعلم الناس القرآن، فقلت هنيئا له انشغل بطاعة الله عز وجل وتعليم الناس دين الله سبحانه وتعالى، هنيئا لمن كان هذا حاله. وتجد جماعة من أهل العلم الراسخين، أسأل أن يحفظ علماءنا ويطيل أعمارهم على الطاعة، لو سمعت كلامه قبل 50 سنة هو نفس الكلام الآن، طريقة واحدة ما تغيرت. طبعا لا يعني أن الآراء ما تتغير، لكن بعض الناس كل يوم على فكر، كل يوم على طريقة، كل يوم على شأن، مرة في هذا الاتجاه ومرة في هذا الاتجاه ومرة في الاتجاه الآخر، لا يوجد عنده رسوخ في العلم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاء، اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار، رواه مسلم. فائدة، عثمان الشحام وفرقد السبخي زارا مسلم ابن أبي بكر فسألاه عن أحاديث الفتن. من الأمور الطيبة أن يسأل الإنسان إذا وقعت الفتن ماذا نفعل، ماذا نصنع، كيف أتصرف، هذا أمر طيب وأمر مفيد. فالإنسان يحرص على أن يضبط هذا الأمر ويتعلم مسائل الشرع ومسائل الدين. فإذا بارك الله فيكم، مر معنا أن من أعظم أسباب الفساد العطالة والبطالة، ترى حقيقة بعض الناس بطال وإن كان ظاهره أنه مستقيم، ما عنده شيء، ما عنده حتى ورد من القرآن، هذا موجود، ترى هذا موجود وللأسف الشديد. وتجد أحيانا بعض هؤلاء ممن غرق في التحزب ما عنده شيء إلا متابعة نشرات الأخبار، وإذا جلس في مجلس ورآك تحدث بالقرآن والسنة قال درويش ما يفهم شيء، ما يعرف الدنيا وين رايحة والدنيا وين واصلة، بالله عليك هذا الكلام؟ الذي لا يعرف القرآن والسنة هو الدرويش، هو المسكين، هو الذي لا يفقه شيئا، فلذلك ينتبه لهذا الأمر. ابن حجر في كتابه إنباء الغمر ترجم لرجل يقال له محمد ابن عبد الله ابن عبد العزيز شمس الدين، قال ناظر ديوان الجيش، وكان بيده عدة مباشرات يعني عدة مسؤوليات، وكان رئيسا له حظ من عبادة ومن كلامه. يعني ابن حجر يريد يذكر حكمة طيبة قال هذا الرجل، قال البطالون أعداء الدول. أعداء الدول من؟ البطال، ما عنده شغل ما عنده عمل. لذلك تجد أحيانا القوم الذين يكثر فيهم الكلام والبطالة والقيل والقال يأخذون في كل شيء، حتى بعض الناس يقول المجلس الفلاني ما أحب أن أذهب إليه، لماذا؟ كل كلامهم في أمور لا أقول لا تنفع ولا تضر، كل كلامهم في أمور تضر ولا تنفع، تضر ولا تنفع، نسأل الله العفو والعافية. لذلك ابن مسعود يروى عنه أنه قال إني أكره أن أرى الرجل فارغا ليس في عمل آخرة ولا دنيا، إني أكره أن أرى الرجل فارغا ليس في عمل آخرة ولا دنيا. يعني بعضهم لا هو الذي شغل بدنياه وعمر دنياه وحصل قوت يومه وكد على أولاده، ولا هو بالذي أقبل على الطاعة والعبادة. يعني ما الذي استفاد من مرور الأيام والليالي؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث عدة فوائد، منها كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فكيف بمن يقع ليلا ونهارا في خيار علماء الإسلام ويتكلم عليه؟ يعني بعضهم إذا قلت له الشيخ الفلاني قال هذا رجل أعمى يعيش خارج التاريخ، قلت له الشيخ الفلاني قال هذا ملعوب عليه ومضحوك عليه، وإذا قلت له الشيخ الفلاني قال هذا هكذا يقولون والعياذ بالله عميل كبير، وهذه كلها أجور وحسنات تقدمها لغيرك، نسأل الله العفو والعافية، وهذا بهتان عظيم. هكذا يكون حظ أهل العلم منك؟ هذا هو حظ أهل العلم منك، أن تتكلم عن مثالبهم وأن تتهكم بهم وتسخر منهم؟ كلامنا عمن؟ عن العلماء الكبار الذين عرفوا بمثل هذه الذين عرفوا بالعلم. وأحيانا بعض هؤلاء قد تصيبه حوبة والعياذ بالله بسبب كلامه عن أهل العلم. ذكر لي رجل عن بعض قرابته أنه كان يخوض في الكلام على بعض من عرفوا بسلامة العقيدة والتوجه الطيب، ثم ابتلي ببعض الأمور، فقال لي قريبه لعل هذا بسبب سوء كلامه على أهل العلم. إخواني أنا لا أتكلم عن مبتدع ضال منحرف تحذر من خطأه، لا، لكن كلامي عن بعض الناس ما عنده عمل إلا الطعن في خيار علماء الإسلام، واضح بارك الله فيكم، إلا الطعن في خيار علماء الإسلام بسبب ماذا؟ هو عنده انفلات في الحماس وجهل وأفكار منحرفة، فكل من لا يوافق هواه يرميه بالعمالة والمداهنة في دين الله عز وجل، وهذا والله أمر خطير وأمر عظيم وأمر شنيع. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل. وهنا في الحديث وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه، طيب فكيف بي الذي يتبنى فكر الخوارج ويظلم عباد الله عز وجل؟ وربما تجرأ بعضهم على من؟ على نساء وأطفال وصبية صغار، نسأل الله العفو والعافية. فائدة من الأحاديث الواردة في الباب يعني في تحريم دم المسلم وماله وعرضه، حديث أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر فقال في خطبته في يوم العيد بحضرة أكثر من 100,000 صحابي: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. فائدة أيها الأحبة الكرام، من أعظم الأمور التي يجب أن ينتبه لها حقوق العباد، هذا الأمر لا بد أن ينتبه له. الله عز وجل أمرنا بطاعته وأداء العبادات، وهذا أمر لا شك أنه من أهم المهمات. والله عز وجل أمرنا أيضا بالانتباه لحقوق العباد. بعض الناس ينتبه فقط إلى حقوق العباد ويترك طاعة الله عز وجل، يعني حتى بعضهم إيش يقول: لا تحدثني عن فضاء رمضان، ولا تحدثني عن صيام عاشوراء، ولا تحدثني عن صيام عرفة، ولا تحدثني عن صلاة الجماعة، حدثني عن سرقة المال العام وأذية الجار وقطيعة الرحم. ما هذا بارك الله فيك؟ إيش هذا الكلام؟ كيف ما نحدثك عن صيام عرفة وعاشوراء وصلاة الجماعة في المسجد وتلاوة القرآن وصلاة الليل والبكاء من خشية الله عز وجل؟ كيف ما نحدثك عن هذا؟ بعض الناس يضخم جدا حقوق العباد ويهمل الكلام عن الطاعة والعبادة، وبعض الناس أيضا لا يتكلم عن حقوق العباد. وطريقة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يذكر بطاعة الله ويذكر أيضا بحقوق العباد، يذكر بالأمرين، فلذلك ينتبه من هذا الكلام. يعني بعضهم في أول رمضان يقول: لا تحدثني عن قراءة القرآن وختم القرآن في رمضان. طبعا إيش يحدثك الله يرضى عليك؟ عن ماذا نتكلم إذن؟ هذا الكلام لا يصلح. والعجب أن بعض الناس يردد مثل هذه الأشياء وتنطلي عليه بعض هذه الرسائل، وهذا لا يصح. طيب، من الأحاديث التي جاءت في تعظيم حقوق العباد ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. أدوا الحقوق، وإذا لم تؤدوا الحقوق فإن الحقوق ستؤدى إلى أهلها يوم القيامة، حتى الشاة التي لا قرن لها ونطحت يقع القصاص بينها وبين الشاة القرناء فلذلك على الإنسان أن ينتبه لحقوق العباد ويتقي الله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة، ما أكثر ما يبغي بعض الناس على حقوق العباد، وفي هذه الأيام ادعاء المظلومية كل يتكلم عنه. تجد الموظف يتكلم: ظلمني المدير وظلمني مسؤولي في العمل وغير ذلك، وفي الواقع أنه لم يظلمه في شيء، هو لا يعمل، فكيف يعطيه الدرجات العالية في العمل؟ وتجد المرأة تتكلم أن الرجل يظلمها ظلما مبينا، وفي الواقع ما ظلمها الرجل، هي تريد أشياء على هواها ولم يوافق الرجل هواها فتقول: ظلمني هذا الرجل. وأحيانا تسمع الرجل يقول: ظلمتني هذه المرأة، وفي الواقع لم تظلمه في شيء. وهكذا الناس يتكلمون ويتكلم بعضهم أنه مظلوم وأنه وقع عليه كذا وكذا، وفي الواقع لو فتشت في حاله لقلت له: يا فلان، تحلل من عباد الله عز وجل بدلا أن تدعي هذه المظلومية. فهذا الأمر أصبح كثير من الناس يردده. تجد بعض الناس يقول: أنا المسكين، أنا كذا. فتقول: سبحان الله العظيم، أنت المسكين؟ ما شفت شو مسوي فلان وعلان؟ ما ترك فيهم شيء، جعلتهم يمشون ويكلمون أنفسهم من شدة البغي والعياذ بالله. لذلك الإنسان يراجع نفسه وينتبه بارك الله فيكم. لا نشوف بعض الناس في بعض الشوارع والطرقات كيف يبغي بعضهم على بعض، وصاحب البغي يظن أنه هو المنتصر، هو هو الذي استطاع أن يرد الصاع 10 على فلان الفلان، وربما تسبب في حادث ولا يبالي بهذا الأمر إطلاقا. فلذلك الإنسان ينتبه. يعني قال لي أحد الأشخاص، كان لي حق مالي على فلان وأصبحت أطالبه بالحق، قال فبدأ الأمر يتطور إلى ماذا؟ إلى سوء أدب، بدأ الآن يسيء الأدب وأنا صاحب الحق أريد مالي. فقلت له مهلا يا فلان، إذا كنت لن تسدد كسر الله خيرك، لكن ثق تماما أن الحساب في الآخرة شديد، ستدفع أكثر. يعني يريد يذكر أن الحساب في الآخرة بماذا؟ بالحسنات والسيئات. قال فحول لي المبلغ في نفس اليوم. واضح بارك الله فيكم. يعني للأسف بعضهم يقول فلان يقترض بوجهه، كيف يسدد؟ بقفاه. واضح بارك الله فيكم. يعني إذا اقترض منك مبلغ وقلت له بعد الأجل متى؟ بعد سنة. فإذا قلت له يا فلان بعد سنة أرجع لي مالي، قال ما تصبر؟ ما تستحي؟ يعني قلنا لك فلوس بس ما تطالب بهذه الطريقة. سبحان الله العظيم، ما هذا الكلام؟ هذه حقوق ما فيها منة، ترى لابد أن ترجع. قال لي بعضهم أدخل أولاد مدرسة خاصة، قال المدرسة تطالبني بالمال، وكيف هذا الأمر؟ ترى حقوقهم الله يرضى عليك، هذه مدرسة خاصة مو جمعية خيرية الله يحفظك. فلذلك لابد تنتبه، كيف يفعلون كذا؟ ترى حقوق لابد أن ترجعها إلى أصحابها، هذا شرع الله عز وجل، حقوق واجبة في ذمة الإنسان. فلذلك على الإنسان أن يتقي الله عز وجل. فإذا بارك الله فيكم، انظروا إلى ترهيب الشريعة من في مسألة حقوق العباد، وشوف بعض الناس كيف يتساهلون في مثل هذا الأمر. يعني ما أقصد حذافير هذا الأمر، لكن هذا الشيء وما قارب منه. وهذا الحديث ربما يمر على بعض الإخوة أول مرة. في صحيح مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال شيخي لو تترك هاتفك الله يرحم والديك اتركه، نحن في درس ما عليه، هذه شوش عليه، اترك الله اسمع أبرك لك بارك الله فيك. قال عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث صحيح مسلم، حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. يعني الرجل إذا خرج مجاهدا في سبيل الله مع الولي الأمر، مرأته وزوجته بالنسبة للقاعد هذه محرمة عليه مثل أمه، تعظيما لي هذا الحق. قال وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم؟ والحديث في صحيح مسلم. طيب الذي والعياذ بالله يعبث بأعراض المسلمين بشكل عام، هذا كيف سيكون موقفه عند الله سبحانه وتعالى؟ لذلك في الزهد لعبد الله بن المبارك بإسناد صحيح عن أبي عثمان النهدي أن 6 نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم ابن مسعود وحذيفة وسلمان، يعني 6 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم هؤلاء 3، قالوا إن العبد ليعطى كتابه فيرى حسناته في صدر كتابه، يوم القيامة يعطى الكتاب يرى الحسنات في صدر الكتاب فيطمع يفرح، يطمع في رحمة الله عز وجل، فلا يزال مظالم العباد حتى لا يبقى له حسنة، ثم يؤخذ من سيئات الناس فركبت في سيئاته، وهذا الموقوف له حكم الرفع. فلذلك على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في مسألة حقوق العباد. المناوي في فيض القدير ماذا يقول؟ فأكثر ما يدخل الموحدين النار مظالم العباد، مظالم العباد، حقوق العباد. يعني إخوان الأفاضل، هذا الأمر لا أقول قد يبتلى به بعض الفساق، قد يبتلى به بعض من ينتسب إلى التدين. يعني إذا كان بعضهم عنده هذه الأفكار المنحرفة ويبغي على عباد الله ويكفر الناس، هذا كيف سيقف بين يدي الله عز وجل؟ بعضهم يلعن بسبب فكره التكفيري والعياذ بالله، وبعضهم إذا اختلف مع بعض الحكام ربما قذفهم في أعراضهم، ابن كذا وابن كذا وابن كذا، هذا كيف سيلقى الله سبحانه وتعالى؟ فالإنسان يتق الله عز وجل. وفي الطرف الآخر من دأبه ليلا ونهارا أن يسخر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من خصمه في يوم القيامة؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف سيلقى الإنسان ربه؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك تجد بعض هؤلاء إذا وصل إلى هذه المراحل يسقط على أم رأسه، وإن لم يتداركه الله عز وجل لكان في أمر قبيح للغاية. نسأل الله العفو والعافية. فائدة جميلة جدا يذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية، ينبغي على الإنسان أن ينتبه لها. قال: فينبغي للظالم التائب أن يستكثر من الحسنات حتى إذا استوفى المظلومون حقوقهم لم يبق مفلسا. الظالم التائب قال ينبغي أن يستكثر من الحسنات حتى إذا استوفى من ظلمهم حقهم منه لم يبق مفلسا، وإنما يكون عنده رصيد من الحسنات. وبعض الناس قد يبتلى بأنه يظلم ويبغي على العباد في مرحلة مراحل العمر، ثم بعد ذلك يتوب إلى الله توبة صادقة ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى، وهذا من علامات الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. المقصود أن ننتبه بارك الله فيكم من مثل هذه الأمور. يعني كنت مرة في مجلس فأحد الأفاضل، هو رجل فاضل، لكن أحيانا بعض العامة إذا تابع بعض نشرات الأخبار ربما وجه وهو لا يشعر بنفسه، فلا جاء ذكر بعض الحكام قال لعنه الله، فقلت له: يا فلان لماذا تلعنه؟ لماذا تعطي حسناتك؟ فانتبه مباشرة، انتبه مباشرة. فالإنسان يتق الله عز وجل. أيضا قال لي أحدهم قديما: فلان كافر. قلت له كلمة واحدة: ما دليلك؟ أطرق فقال: أستغفر الله أستغفر الله. طيب كيف تفعل مثل هذا الأمر؟ هذه أمور ترى ليست عبث بارك الله فيكم، هذه أمور أحكام شرعية نسأل عنها ونتق الله، لابد نتق الله عز وجل، سنقف بين يدي الملك العلام. فالإنسان ينتبه بارك الله فيكم، بعضهم دأبه ليلا ونهارا أن يطعن في أهل العلم. طيب كيف ستقف بين يدي الله عز وجل؟ ماذا ستقول إن وقفت عند الله عز وجل وأنت تتكلم بأقبح الكلام عن أهل العلم؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. ما أطيب أن يكون طالب العلم ممن يسن السنة الحسنة فيعلم الناس الخير ويحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر من حوله بدين الله عز وجل. وما أقبح أن يكون الإنسان رأسا في افتتاح أبواب الضلالة على الناس. يعني أحيانا يكون الناس على أمر طيب فيتصدر بعض الجهلة ويلبس على الناس دينهم ويجعلهم ينحرفون انحرافا عظيما. وبعض من أقحم الشباب في مسائل السياسة والبعد عن العلم كان له تأثير إلى اليوم، تصطلي الأمة بشر هذا التأثير، فأصبح ديدا الشباب القيل والقال وصدهم عن العلم صدا عظيما. فهذا لا بد أن يراجع نفسه، فإن بعضهم ربما تحمل أوزار من أضلهم الضلال المبين. نسأل الله العفو والعافية. لذلك في حديث حسنه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه في سنن ابن ماجة عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الخير خزائن، ولتلك الخزائن مفاتيح، ولتلك الخزائن مفاتيح له، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. يعني إخواني الكرام، بعض الجماعات الحزبية وطأت الطريق لبعض شرار المبتدعة في عملهم لجعل أبناء المسلمين ينحرفون الانحرافات الجسيمة في مسائل المعتقد، وبسبب أفعال بعض هؤلاء ربما أساء الظن، أساء الناس الظن بأهل الخير والتدين والاستقامة بسبب سوء أفعال هؤلاء. ودعوني أذكر لكم هذا الأمر إخواني، هذه فائدة مرت علي ثم غابت عني، فكنت أبحث عنها منذ مدة ويسر الله أني وقفت عليها مرة أخرى. في طبقات الشافعية للسبكي يتكلم السبكي عن قصة غزو التتار لبلاد المسلمين، تكلم عن جنكيز خان، قال: وأرسل من جهته، يعني الكلام فيه فائدة أذكره بالمعنى، موجود في طبقات الشافعية، فيه فائدة طيبة. قال: وأرسل من جهته تجارا معهم أموال لا تعد ولا تحصى، فلما انتهوا إلى موضع معين كتب هذا الأمير، أمير هذا الموضع، إلى خوارزم شاه، اسم أحد ملوك المسلمين في تلك النواحي، بأن هؤلاء التجار جاءوا بأموال لا تحصى، فأرى أن نقتلهم وأن نأخذ أموالهم. فجاء مرسوم هذا الملك بذلك، فعمد إليهم فقتلهم وأخذ جميع أموالهم. فبلغ ذلك جنكيز خان، فجمع أولاده وخواص حاشيته فاستشارهم، فقالوا: نخرج إليهم نقتلهم نأخذ بالثأر. فقال: لا، يعني نتريث. وأرسل إلى خوارزم شاه، قال: هذا الذي جرى، أعلمني هل هو عن رضا منك، أنت كنت راضيا بهذا الأمر؟ إن لم يكن برضاك فنحن نطلب بدمائهم، يعني هذا الأمير الذي كتب لك الرسالة في أول الأمر، نطلب القصاص من هذا الرجل ونحضره على أفحش وجوه الذل والصغر، وإن كان برضاك فقد أسأت التدبير، فإني لا أدين بملة ولا أستحسن فعل ذلك، وأنت تنتمي إلى الإسلام، وهؤلاء التجار كانوا على دينك، كانوا مسلمين، ما كانوا يعني من غير المسلمين، فكيف يسعك هذا الأمر الذي فعلته؟ فلما جاءت خوارزم شاه هذه الرسالة لم يكن له جواب سوى: إن هذا كان بعلمي وأمري، وما بيننا إلا السيف. طيب، أنت بهذه الطريقة يعني مخطئ وتفتح باب شر على أهل الإسلام، فكيف تفعل مثل هذا الأمر؟ فجاء ابن خوارزم شاه وكان عاقلا، فاستنصح بعض الرسل وسألهم عن جنكيز خان وكيفية طواعية عساكره له، ثم أشار إلى والده تلطف بالجواب: لا، يعني هذا أحمق، لا تضع رأسك برأس هذا الأحمق. وقال له هذا الأمير الذي أشار بذاك الرأي: لو خلينا بينه وبين جنكيز خان يقتل واحد وتحقن دماء المسلمين من بلادك إلى بلاد الشام، وفيها مساجد وأمم لا تحصى وأقاليم كثيرة جدا. فأبى والده إلا السيف. طيب، ماذا فعل أيضا جنكيز خان؟ أرسل إلى الملك يستفسر له هل وقع هذا الأمر برضاك أو لا، فقتل أيضا هذا الرسول، يعني قتل التجار ثم قتل رسول جنكيز خان. فقال السبكي كلمة طيبة، يعني هذه الكلمة، والسبكي معروف عداء لمسائل التوحيد وغير معروف، قال: فيا لها من فعلة ما كان أقبحها، أجرت كل قطرة من دمائهم سيلا من دماء المسلمين. يعني هذا الرجل الذي قتل هؤلاء التجار، طيب بعد ذلك ما الذي وقع؟ اجتاحوا بلاد المسلمين حتى وصلوا إلى بلاد الشام، نسأل الله العفو والعافية. فانظر بعض الناس كيف يفتح باب شر وضلالة عظيمة جدا، والقصاص عند من؟ عند ربنا سبحانه وتعالى، نسأل الله العفو والعافية. فإذا بارك الله فيكم، إذا فتح للإنسان باب من أبواب الخير فينبغي عليه أن يسارع إليه. قال خالد بن معدان: إذا فتح لأحدكم باب خير فليسرع إليه، فإنه لا يدري متى يغلق عنه. يعني إذا كنت في مجلس تستطيع أن تذكر قرابتك، إخوانك، أخواتك بشيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر بذلك، عظ وانصح ووجه، لعل الله أن يأجرك الأجر العظيم. ثم قال: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم، الغلو في الدين. رواه النسائي وابن ماجه. طيب، سبب هذا الحديث ما هو؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غداة العقبة وهو على ناقته يوم العيد، قال: ألقط لي حصن، فلقطت له سبع حصيات، هن حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه في كفه ويقول فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال: يا أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم، الغلو في الدين. يعني متى ذكر هذا الحديث؟ عند رمي الجمرات، وذكر حصى الجمار، قال: لا تتجاوز الحد، فإنه أهلك من كان قبلكم، الغلو في الدين. طيب، قد يقول القائل: كيف الغلو في الدين يهلكنا؟ الغلو في الدين يجعل الإنسان يضيف للدين أشياء ما أنزل الله بها من سلطة، والمسألة بعد ذلك تتوسع. يعني إذا أضاف الإنسان للدين شيئا ما أنزل الله به من سلطان، ثم إذا طال الأمد على الناس فأصبحت تذكر الناس بالسنة، ما الذي ينكرونه عليك؟ ينكرون عليك تذكيرهم بالسنة، وتصبح هذه البدعة مستقرة متقررة عند الناس. يعني أخرج الآن في بعض الأماكن وقل لهم: من عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة للأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. الشيخ إيش يفعلون بك في بعض الأماكن؟ ها؟ ضرب على طول، وهذا أقل شيء. واضح بارك الله. طيب، قلت: أنا ما قلت شيء، أنا أوردت حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما فعلت شيء، لو جئت بشيء من عندي حاسبه. أنا ما ذكرت إلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وما ذكرت كلمة إضافية من كيسي. والله ما يتركونك في بعض الأماكن وعند بعض العقليات. أنا ما أقصد بلد دون بلد، لكن هذا وضع عام لغلبة الأهواء عند بعض الناس، لذلك هذا الذي يهلك الناس. واضح بارك الله فيكم. مثال آخر: الآلوسي في كتابه روح المعاني ذكر أنه وقع له موقف مع رجل أنه سمعه يستغيث بغير الله، فقال له: استغيث بالله. قال: أنت تكره الصالحين. شوف الآن ذكره بماذا؟ بالاستغاثة بالله، ما ذكره شيء آخر. قال: أنت تكره الصالحين ولا تحب الصالحين. الآن قل لبعض الناس: علم الغيب عند الله، يقول: يعني تشتم أولياءنا، تزعم أن الأولياء لا يعلمون الغيب. الآن تحتاج ماذا معه؟ الآن تعال اشرح له أن علم الغيب عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العفو والعافية. فإذا أخوات الكرام، الغلو في الدين له أبعاد خطيرة. ابن كثير في البداية والنهاية ماذا يقول عن الخوارج؟ قال: وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد وسبق في قدره ذلك. يعني الخوارج ينكرون الرجم، حد الرجم ينكرونه. طيب، السارق ما تقطع يد من هنا، تقطع يد من المنكب. أيضا يقولون: الحائض تقضي الصلاة وتقضي الصوم. يعني طيب، هم يعرفون بماذا؟ بكثرة العبادة. طيب، إذا كنتم تعرفون بكثرة العبادة، المفروض أن يكون عندكم تصور صحيح لمسائل الكتاب والسنة. فتجد عندهم شيء غريب من الانحراف الفكري. نسأل الله العفو والعافية. وفعلا من أغرب أشكال بني آدم، نسأل الله العفو والعافية. طبعا إخوان الكرام، يعني من يتبنى مثل هذه الآراء في أيامنا للأسف الشديد، يعني الخوارج في الزمن الماضي يحقر أحدكم صلاته مع صلاته. طيب بعض من ينتسب إلى هذه الأفكار في أيامنا لا صلاة ولا عبادة ولا خلق ولا مروءة، واضح بارك الله فيكم؟ يعني لا يوجد عنده لا عبادة والإكثار منها ولا خلق حسن ولا حتى مروءة ولا شجاعة، وإنما تجد منه أفعال ربما ترفع عنها السفل والفساق، نسأل الله العفو والعافية. لكن أخوانا الكرام، أريد أن أنبه على مسائل لابد أن ننتبه لها. ليس الغلو من الدين اتباع السنة، هذا ليس تشتت، فانتبه يا طالب العلم. يعني بعضهم إذا قلت لهم الصلاة ركن أركان الإسلام قال لك الدين يسر. طيب الله يرضى عليك، شو دخل هذا بهذا؟ الله يرضى عليك، هذا ركن من أركان الإسلام. إذا قلت له الزكاة ركن من أركان الإسلام يجب إخراج الزكاة قال لا تشدد علينا، أين التشديد؟ الله يرضى عليك، هذا دين الله سبحانه وتعالى. التشدد أن تضيف للدين ما ليس منه، لكن التمسك بالدين هذا شيء مطلوب. يعني مثلا في الحج، الحج عرفة، طيب رجل دفع للحج 50,000 درهم، باع بيته وذهب للحج، ما يملك أي مبلغ آخر، لكنه في يوم 9 من ذي الحجة ما وقف بعرفة ولا دقيقة واحدة، واضح بارك الله فيكم، إلى طلوع الفجر. أدرك الحج ولا فاته الحج؟ فاته الحج. فيأتيك بعضهم يقول يا أخي لا تشدد، يا أخي ما في تشديد، الله يرضى عليك، الحج عرفة، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك انتبه يا طالب العلم، الذي دعا إليه ربنا لا تشديد فيه، الذي دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم لا تشديد فيه، وإنما الغلو أن تتجاوز القرآن والحديث، واضح بارك الله فيكم. فانتبه يا طالب العلم، لأن بعض الناس يقول لك فلان متشدد، تقول له إيش فعل يعني؟ فيقول لك يصلي في المسجد ويقرأ القرآن ويبتعد عن المحرمات. طيب وين التشدد؟ الله يرضى عليك، أين التشدد؟ فلذلك انتبه ولا تكن كما قال ذاك، كن كما قال ذاك لست بالخب ولا الخب يخدعني. ثم أيضا بعض الناس يلمس كل من يتمسك بالدين بأنه متشدد، وهذا ليس بصواب، هذا دين الله عز وجل، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال فلان متشدد، إذا طلعنا معاه لازم يوقف عند المسجد ويصلي. طيب إيش يفعل؟ بارك الله فيك، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لابد أن يصلي الإنسان. وإذا قلت له ما يجوز تأخير الصلاة عن وقتها قال لا تشدد علينا، لا، هذا ليس تشدد رعاك الله، هذا تمسك بدين الله سبحانه وتعالى. أيضا الغلو في الدين من أعمال الخوارج، فإن الخوارج عندهم غلو في الدين، لكن الغلو في الدين لا يعالج بالانفلات من الدين، الغلو في الدين لا يعالج بالانفلات من الدين، فعلى الإنسان أن يلزم أمر الله سبحانه وتعالى. ونبه أيضا على نقطة، لست بالخب ولا الخب يخدع. يا طالب العلم، بعض الناس ربما خدع بعض السذج والبسطاء، فإذا جلس في مجلس تكلم عن الغلو وذم الغلو، وأنت تعلم أن في كلامه إسقاطات ليس على موضوع الغلو، وإنما على أي موضوع؟ التمسك بما في القرآن والسنة. فانتبه يا طالب العلم، بعضهم مثلا يقول يعني التمسك بما هو موجود في الكتب القديمة وبالأحاديث الضعيفة والموضوعة وغير ذلك، فتجد بعض الناس يصدق أن هذا المتكلم يقصد ذم الغلو. وإذا حاققت هذا المتكلم ودخلت معه في التفاصيل فتجده يقصد ماذا؟ الأحاديث الضعيفة، أي كتاب؟ صحيح البخاري، واضح بارك الله فيكم. فطالب العلم ليس مغفلا ساذجا يخدع بمثل هذا الكلام، فالإنسان يحذر من فكر الخوارج ورأي الخوارج ويلزم دين الله سبحانه وتعالى. عندنا فائدة من أعجب أحوال بعض بني آدم، أن بعضهم كما ذكرت لكم كل يوم على شكل ولو، فتجد بعضهم ربما كان من شرار الخوارج وربما قام بأعمال الخوارج، وبعد مدة ربما رأيته منسلخا بالكلية من دين الله عز وجل. نسأل الله العفو والعافية. وبالمناسبة بعض من ناظرهم الشيخ الألباني قديما وكانوا يتبنون أفكار الخوارج، بعض هؤلاء آل به الأمر إلى ترك الإسلام بالكلية، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فعلى الإنسان أن يحذر وينتبه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري ومسلم. فائدة: بعضهم قد يتصور أن دين الله عز وجل يدعو إلى التعاسة والشقاء. يعني بعض الناس يقول: أنا لا أريد أكثر من العبادة لعلي أضيق على نفسي. من قال لك هذا الأمر؟ الزم دين الله وتفقه في دين الله عز وجل. وبالمناسبة أخوانا الكرام، يعني أنا أذكر هذا الشيء لفائدتين: لبيان زيف هذا الأمر، ومن باب طرد السؤال. يعني بعض الناس قد يتصور أن يعني الإنسان المستقيم لا يمكن يضحك، لا يمكن يضحك. يعني قال لي مرة أحدهم: أنت عندك سيارة؟ فأنا قلت يعني أردت الأداعبة، قلت: أظني أذهب إلى العمل عن طريق الحمير أكرمك الله. إيش هذا الكلام؟ بارك الله فيك. فلا أدري بعض الناس من أين جاءتهم مثل هذه الأفكار. يعني أحيانا بعضهم إذا رأى شخص سماه الاستقامة يبتسم، قال: يعني كيف يبتسمون؟ طيب الله يرضى عليك، يعني إيش تظن حياتهم سلمك الله؟ ولا أدري من أين جاءوا بمثل هذه الأمور. قال لي أحدهم: أنا أعرف واحد متدين يفعل الخطأ الفلاني. قلت: واحد؟ أنا أعرف ألف ما يفعلون مثل هذه الأمور، فلماذا تذكر مثل هذه الأشياء؟ فلا أدري من أين تغلغلت إلى بعضهم هذه الأفكار التي ما أنزل الله بها من سلطان. يعني بعضهم قال لي، يقول لمجموعة كانوا في رحلة مع يعني نزهة وكذا، قال: الشيخ الفلاني يضحك كثيرا. طيب يا أخي الكريم، هم في رحلة برية، إيش تريد يفعل الله يرضى عليك بارك الله فيك؟ هذا يعني كيف يظن الإنسان مثل هذا الأمر؟ كيف يظن الإنسان مثل هذا الأمر؟ وأيضا بعض الناس حتى يعطي انطباع للناس أنه يعيش مثلهم، ربما فعل أشياء لا تليق بالمتدين ولا المستقيم. أنت لست مطالب بأن تبرر للناس وتشرح لهم، كن كما أنت. واضح بارك الله فيك؟ كن كما أنت، يعني أرضي رب العالمين وما على المحسنين من سبيل. الفائدة الأخرى: بعض الناس يظن أن الدين يدعو إلى عدم الأخذ بالنعم والخيرات. الله عز وجل جعل لنا ما في الأرض جميعا، فلا تظن أن الدين يمنعك من المباحات. والله الدين ما يمنعك من المباحات، لكن لا تعصي الله عز وجل. يعني بعض الناس عنده علاقة مضطردة بين التوسع في الدنيا ومعصية رب العالمين، فكأنه يظن إذا أعطيت من الدنيا لابد أن يعصي رب العالمين، وهذا لا يجوز. يعني ما يكون عند الإنسان مال، فإذا أعطي المال يترك الصلاة. لماذا تفعل مثل هذا الأمر؟ المرأة ما يكون عندها مال، فإذا حصلت المال تركت الحجاب. سيتق الله عز وجل؟ أطع الله عز وجل ولا تغضب ربك سبحانه وتعالى. نكمل إن شاء الله بعد الأذان بإذن الله عز وجل. عندنا فائدة بارك الله فيكم: الموفق لا يشدد على نفسه في المسائل من دون دليل. يعني بعض الناس يقول: أنا لا أحضر أي مناسبة اجتماعية، هذا لا دليل عليه. أنا ما أحضر أي عرس من الأعراس، هذا لا دليل عليه. إذا كان هناك شيء غلط ومعصية لله هذا أمر آخر. ولكن تظن أنك تتقرب إلى الله بقطيعة الناس، هذا الأمر لا دليل عليه، فينتبه طالب العلم ذلك. وأيضا فائدة، العالم حقا وصدقا هو الذي ييسر على الناس في ضوء الدليل. العالم حقا وصدقا هو الذي ييسر على الناس في ضوء الدليل. إخواني عذرا أن قد أستعجل في التعليق على بعض الأحاديث حتى ننتهي إن شاء الله. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره فقال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. المقصود أن طالب العلم ينتقل الأسلوب الحسن في دعوة الناس وفي توجيه الناس إلى الخير. ربما بعض العامة لم يستوعب بعض النقاط وبعض المسائل، فكن رفيقا بهم، رحيما بهم. يعني وجدت جماعة من أهل العلم، وجدت أن عامة الناس يحبونهم حبا عظيما، رغم أن بعض العامة قد يكون مقصر في بعض الأمور، فتقوله: لماذا تحب الشيخ الفلاني؟ وهذا الشيخ معروف بالعلم ومعروف بالدعوة الطيبة. قال: أخلاق طيبة، أخلاق حسنة. والشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه كان كثيرا ما يردد: الحق ثقيل فلا نثقله على الناس بسوء أخلاقنا. واضح بارك الله فيكم. يعني أحيانا ترك الإنسان لشيء أليفة، يعني بعضهم يخطئ في الصلاة مستمر على هذا الخطأ 10 سنوات، هذا الأمر ثقيل على نفسه. طيب إذا وجد أسلوب طيب يتقبل منك هذا الأمر بطريقة سهلة. وكم من شخص لما وجد من يعلمه برفق استفاد وترك الخطأ والزلل ورجع مباشرة إلى الله سبحانه وتعالى. هنا أنبه على نقطة، أحيانا قد يكون من أصحابك شخص كان حريصا على الخير، لبس عليه الشيطان فبدأ بفعل بعض الأشياء التي تغضب الله عز وجل. ذكره بالله، انصحه، تألفه، عظه، الدين النصيحة، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. من العجائب التي تمر علي بعض الآباء والأمهات يقول لي بأن الابن يفعل كذا وكذا، يجوز أطرده من البيت، يجوز أدعو عليه. طيب ليش تدعو عليه؟ الله يرضى عليك، دعي له. أنت زعلان إذا بتدعي له بالهداية؟ يعني يضايقك هذا الأمر؟ ادعو له، ادعو الله أن يهديه يرد للصواب، فلماذا تدعو عليه؟ فلذلك الإنسان يحبب الخير للناس، يحبب الخير للناس. وهذا لا يعني أن نفتري على الله الكذب فنلعب بالأحكام الشرعية ونغير الأوامر الدينية بحجة أننا نتألف الناس للخير، لا، ولكن أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. في بعض الأماكن سألوا بعض غير المسلمين: هل تفضل أن يكون جارك من المسلمين؟ قال: نعم. قيل له: لما؟ قال: لأن هؤلاء يعرفون حقوق الجار ويفخمون من شأن حقوق الجار. فالإنسان يتمسك بدينه ويحبب الخير للناس، ويحبب الخير للناس. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني أن غلو الإنسان يتعبه في النهاية ويضعف قوته. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، غلو الإنسان يتعبه ويضعف قوته. واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، الدلجة سير الليل. يعني كأن الحديث يقول أن الإنسان إذا أراد أن يسافر فإنه يتلطف بنفسه، في أول النهار يشتد في السير، وفي آخر النهار يشتد في السير، ويستغل جزء من وقت الليل، فهو أدرى بنفسه. كذلك الإنسان في سيره إلى الله عز وجل يغتنم أوقات إقبال النفس على الخير. يعني بعض الناس يقول: أنا بعد صلاة الفجر أكون نشيطا في الخير، اغتنم هذا الوقت، لا تفرط فيه. واضح بارك الله فيكم. لذلك بعض الناس يقول أنا إذا جلست في المسجد لأقرأ القرآن يجيني نوم، ما أستطيع. من طرق علاج هذا الأمر، بعضهم يقول إذا أردت أن أقرأ كتاب يأتيني النوم مباشرة. غير حالك ووضعك، يعني الآن أنت جالس، انتقل إلى مكان آخر، تجلس بطريقة معينة، غير طريقة الجلسة، تجد أن السآمة ماذا؟ تذهب عن الإنسان، تذهب عن الإنسان. فلذلك الإنسان ينتبه لهذا الأمر. أحيانا بعض الناس يقول أحتاج إلى بعض المباحات، الجو طيب وأذهب مع بعض رفقتي إلى مكان هادئ ومريح، ويعني في نزهة أو رحلة، لا حرج في ذلك. فإن الإنسان يستعين بهذه الأشياء على تقوى الله سبحانه وتعالى. قال عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، رواه مسلم. فالمقصود من هذا الحديث أن يكون الإنسان رفيقا، والرفق لا يعني التساهل، الرفق لا يعني التساهل، وإنما يعني التعامل الحسن الطيب بحسب ما يقتضيه الموقف. جاء في مسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. لذلك كن رفيقا، يعني عندك ابن، هذا الابن أرشدت مرة يعني وأخطأ، مرتين وأخطأ، أرفق به، أرشده 10 مرات، 20 مرة، اصبر عليه، فإن هذا الأمر من أنفع الأشياء. ثم قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء، رواه أبو داود. من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام أنه نبي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم سمى نفسه فقال بأن من أسمائه نبي الرحمة، فكن رحيما بالناس ولو كنت فظا غليظ القلب لن فضوا من حولك. بعض الناس يقول هذا طبعي، طيب سلمنا أن هذا الطبع موجود في الإنسان، الشدة، إذا لماذا تعلمنا العلم؟ لماذا نتعلم العلم؟ لماذا نتعلم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام؟ كي نجاهد أنفسنا ونستعين بالله سبحانه وتعالى. ثم قال عن معاوية بن سفيان عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري ومسلم. من أعظم علامات الخير أن توفق للتفقه في الدين، فينبغي على طلبة العلم أن يرابطوا على رباط العلم وأن يستعينوا بالله عز وجل. ويذكر بعض أهل العلم أن ترك الإنسان لطلب العلم محرم، كما أنه لا يجوز أن يفر الإنسان من الزحف. إذا الله عز وجل أكرمك بالعلم فكيف تتركه؟ واضح بارك الله فيكم. يعني بعض الناس يترك العلم لأنه قد أقبل على الانشغال بالدنيا. طيب أقبل على العلم والدنيا ستأتيك بإذن الله عز وجل. في شعب الإيمان البيهقي بسند جيد عن حبان بن موسى قال عوتب بن المبارك فيما يفرق من الأموال في البلدان، وعبد الله بن المبارك قال عنه الذهبي جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير ولا يفعل في أهل بلده. يعني عبد الله بن المبارك كان يرسل الأموال إلى طلاب العلم، طيب فقراء أهل بلده ما كان يعطيهم مثل ما كان يعطي طلبة العلم. فقال إني لأعرف مكان قوم لهم فضل وصدق وطلبوا الحديث فأحسنوا الطلب للحديث، حاجة الناس إليهم شديدة وقد احتاجوا. يعني هؤلاء طلبة العلم وأهل العلم عندهم علم لكنهم في فقر، فأنا أنفق عليهم، فإن تركناهم ضاع علمهم وإن أغنيناهم بثوا العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال كلمة عظيمة جدا فلا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. إذا ضعفت همتك عن طلب العلم تذكر هذا، فلا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. والذي يعلم الناس الخير يستغفر له من في السماوات والأرض، حتى الحيتان في البحر تستغفر لطالب العلم. فلذلك يحتسب طالب العلم في بث العلم ونشر العلم وتعليم الناس دين الله سبحانه وتعالى. ومعلوم بارك الله فيكم أن أفكار السوء عموما وعقائد السوء عموما تضعف في بيئات العلم، تضعف في بيئات العلم. لكن إذا وجد الجهل رأيت الناس يتبعون كل ناعق. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وبهذا تم التعليق على الكتاب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدي. ومن الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل ستكون الدروس التأصيلية في تفسير جزء عما يتساءلون، نمر عليه كاملا مرورا سريعا بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.